عليه وسلم. قد تقدم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الأنبياء على نبوتهم طرقا متعددة، منهم من قال دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة، ومنهم من قال
النظر
والاستدلال، وكلا القولين صحيح. فإن كثيرا من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتواترة، فإنه قد يحصل بالخبر علم ضروري، وقد يحصل العلم بالاستدلال. وطائفة منهم الكعبي وأبو الحسين البصري وأبو الخطاب أنه نظري، والتحقيق أن كلا القولين حق، فإنه يحصل بها علم ضروري، والأدلة النظرية توافق ذلك. وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة، ويكون اللزوم عنده بينة لا يحتاج فيه إلى وسط ودليل. ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم، وهذا الحكم لازم له. ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب، فقد يجيء المخبر إليه بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة لأمور تقترن بخبره، وآخرون يشكون في هذا، ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة وقد لا يتبين. وكثير من الناس يعلم صدق المخبر بلا آية للبتة، بل إذا أخبره وهو خبير بحاله أو بحال ذلك المخبر به أو بهما
أو بحال ذلك المخبر به أو بهما
علم بالضرورة إما صدقه وإما كذبه.
نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. كمان لك معلوم لديكم أن الدلالة دلالة الخبر قد تكون بالضرورة وقد تكون بالنظر. بالضرورة أي أن يفيد الخبر علما ضروريا بحيث يضطر الإنسان إلى تصديقه ولا يحتاج فيه إلى أهلية ولا إلى نظر ولا إلى استدلال، بل يجد الضرورة في نفسه لتصديق هذا الخبر. وهذا يسمى العلم الضروري، ويسمى العلم اليقيني الذي يصل إلى درجة اليقين بالضرورة. فهذا كقولنا السماء فوقنا والأرض تحتنا، السماء فوقنا والأرض تحتنا. فهذا الخبر لا يحتاج إلى الاستدلال حتى يصدق به الإنسان، بل الإنسان يجد ضرورة في نفسه إلى تصديقه لاستبانته ووضوحه وقيام الدليل الذي لا مدفع له فيه. ونشين العلم الضروري، إنسان يضطر إلى تصديقه، بل لو كذب به إنسان لعد من المجانين. لو كذب الإنسان بخبر هذا حاله أو هذه صفته لعد من المجانين. لو يخرج الإنسان في النهار في رابعة النهار ويكذب بوجود الشمس أصلا، هذا لا شك لا يعد من الأخلاء، بل لعد من المجانين. فهذا هو العلم الضروري. أما العلم النظري فهو اليقين الذي يصل إليه الإنسان عن طريق النظر، عن طريق الاستدلال، فيحتاج إلى أهلية النظر، يحتاج إلى أهلية النظر وأهلية الاستدلال، أن يكون الإنسان أهلا للنظر والبحث والاستدلال. هذا لا يصل إليه إلا من له هذه الأهلية، أما العامي فلا يصل إلى هذا النظر، إلى هذا العلم. فمثلا المعرفة بأن الحديث الفلاني متواتر، فهذا لا يصل إليه إلا من له علم وبصر بالحديث، فيعلم من خلال البحث ومن خلال النظر، يعلم تواتر هذا الخبر. فعندما يعلم تواتر هذا الخبر يصل إلى العلم يقينا بأن هذا الخبر صدق. فهذا هو العلم النظري. فالعلم النظري يقوم على الأهلية، أهلية البحث والنظر والاستدلال، فلا يشترك فيه جميع العقلاء، بخلاف العلم الضروري فإنه يشترك فيه جميع العقلاء. العلم الضروري يشترك فيه جميع العقلاء، كوجود بلد يسمى أمريكا اليوم، أو بلد يسمى بغداد قديما، فهذا يشترك في المعرفة به العالم وغير العالم، وكل العقلاء يشتركون في معرفة هذا. لكن كون الحديث متواترا هذا لا يصل إليه إلا من له بصر بعلم الحديث، بحيث يبحث وينظر فيعرف أن هذا الحديث متواتر، فإذا عرف استفاد منه علما يقينيا بأن ما دل عليه الحديث صدق، كعلمنا بتواتر نزول عيسى عليه السلام، وعلمنا بشرعية أو مشروعية المسح على الخفين، فهذا لا يصل إليه إلا من له نظر. ولذلك تجد من لا نظر له ولا بحث له في هذا العلم قد يشك في نزول عيسى عليه السلام، بل يرده بل يكذبه، ومع ذلك يعامل معاملة العقلاء، ولا يصف أحد بالجنون، بخلاف لو أنكر وجوده، لو أنكر كون السماء فوقنا أو أنكر الأرض تحتنا، فهذا لا شك أنه سيعد من المجانين. فالأخبار الشرعية، الأخبار الشرعية التي تستفاد من دلالة الكتاب أو من دلالة السنة، هذا يصل الإنسان بها إلى اليقين، إما لمعرفته بعظمة وصدق المخبر بها، أو بعلمه ومعرفته بطريق الوصول إلى التحقق من صدقها، كالأخبار النبوية مثلا. فلذلك قالوا إن الحديث الآحاد، حديث الآحاد تحتف به القرائن، فتحتف به القرائن يرتقي بها إلى مرتبة تحصيل العلم اليقيني، وهذه القرائن لا يمكن المعرفة إلا عن طريق النظر والبحث، كالمعرفة بجلالة المخبرين بها وتثبتهم وعلمهم ومكانتهم في هذا العلم، كمن يعرف بجلالة مالك ومكانته في علم الحديث وفي علم الفقه، ومعرفته بمكانة نافع مثلا بجلالته وعلمه وعلو قدمه في علم الحديث. فإذا روى مالك عن نافع عن ابن عمر حديثا لا يشك طرفة عين في صدق هذا الحديث وفي إفادته علما يقينيا في نفسه، لمعرفته بجلالة هؤلاء. وقد يقع هذا الحديث على من لا علم له بهؤلاء، فلا يرفع لهذا الحديث رأسا، بل قد يرده ولا يقبله، لأنه لا يعرف من هؤلاء الذين رووا هذا الحديث. فلذلك نعيش مع المنكرين لكثير من الأحاديث التي تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم ويعتبرهم الناس أقلاء بل علماء، مع أنهم يردون هذه الأحاديث التي هي عند العالمين بالحديث العارفين به أحاديث متواترة. فهنا ابن تيمية عليه رحمة الله يقرر هذه الحقيقة، لأن دلالة الآيات آيات الأنبياء قد تكون دلالتها دلالة يقينية يصل إليها الإنسان بالضرورة، فلا يجد بدا من قبولها لمعرفته بطريق ثبوتها أو بحال المخبر بها، كما هو الشأن في أبي بكر مثلا. ما تردد يوما من الأيام في قبول كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وما قرأ في نفسه شيء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما دعوت أحدا إلا كان به كبوة، أي تردد، إلا ما كان من أبي بكر فإنه لم يتردد. قولوا إن كان قال هذا فقد صدق. فهنا يقول: وآيات الأنبياء على نبوتهم، أو تقدم أن للناس في وجه دلالة المعجزات وهي آيات الأنبياء على نبوتهم طرقا متعددة، منهم من قال دلالتها على التصديق تعلم بالضرورة، ومنهم من قال تعلم بالنظر والاستدلال. إذا قيل بالنظر والاستدلال أي هذا يحتاج إلى من له أهلية النظر وأهلية الاستدلال. قال شيخ الإسلام: وكلا القولين صحيح، فإن كثيرا من العلوم في هذا الباب كدلالة الأخبار المتواترة، فإنه قد يحصل بها علم ضروري، وقد يحصل العلم بالاستدلال. وطائفة منهم الكعبي، وهو من المعتزلة، من أئمة المعتزلة، عبد الله بن أحمد أبو القاسم الكعبي، وأبو الحسين البصري وهو أيضا من أئمة الاعتزال، وأبو الخطاب، هؤلاء كلهم من المعتزلة، قالوا إن الأخبار المتواترة تفيد العلم النظري. وهذا حق، لأن من لم ينظر فيها ولم يعرف طريق الاستدلال لها لن يجد برد اليقين فيها، فيحتاج إلى أن يستدل ويبحث وينظر ويقلب النظر فيها حتى يصل إلى هذا العلم اليقيني. لذلك قال شيخ الإسلام: والتحقيق أن كلا القولين حق، فإنه يحصل بها علم ضروري والأدلة النظرية توافق ذلك. قال: وكذلك كثير من الأدلة والعلامات والآيات، من الناس من يعرف استلزامها للوازمها بالضرورة، ويكون اللزوم عنده بينا لا يحتاج فيه إلى وسط ولا إلى دليل، ومنهم من يفتقر إلى دليل ووسط يبين له أن هذا الدليل مستلزم لهذا الحكم وهذا الحكم لازم له، فلا بد أن يبحث عن القرائن التي ترفع من شأن هذا العلم حتى يصل إلى اليقين عنده. قال: ومن تعمل معارف الناس، أي علوم الناس، وجد أكثرها من هذا الضرب، فقد يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة. إذا جاء مخبر وأنت تعرفه وتعرف صدقه وتعرف تثبته فيما يخبر به، إذا أخبرك بشيء أنه رآه أو سمعه فأنك لا تتردد في قبوله، لأنك تعرفه سلفا أنه ثقة وأنه متثبت وأنه لا يقول في شيء إلا بعد أن يتحققه. فإذا قال لك خبرا، فإذا أخبرك بخبر، فإنك تضطر إلى تصديقه لأنك تعلمه سلفا وتعلم هذه الصفات أو المواصفات التي تجعلك تقبل منه. وقد يأتي إنسان وأنت تعرف أنه كذاب وأنه مفترد وأنه وضاع، دائما يختلق الأخبار ويمشي بالشائعات، هو معروف لديك سلفا، فإذا جاء بخبر أنت لا تتردد في تكذيبه لأنك تعلم سلفا أن هذه صفته. فالأول الذي هو صادق عندك ثقة عندك إذا أوقع هذا الخبر عند غيرك ممن لا يعلمه قد يتردد، بل قد يرد خبره، بل قد يستهزئ به لأنه لا يعرفه. والثاني إذا أوقع الخبر عند من لا يعرفه قد يستغفله ويقبل منه هذا الخبر. فلذلك العلم بحالة المخبر هذه قرينة من القرائن التي يستدل بها على العلم بهذا الخبر إما الصدق وإما الكذب. قال ومن تأمل معارف الناس وجد أكثرها من هذا الضرب، فقد يجيء المخبر إليهم بخبر فيعرف كثير منهم صدقه أو كذبه بالضرورة. لماذا؟ لأنهم عرفوه سلفا وعرفوا الصفات التي يتصف بها ويتحلى بها لأمور تقترن بخبره، أو ربما يكون لهم معرفة سلفا بأمور تقترن بهذا الخبر، فإذا ذكر هذا الخبر تلك القرائن تساعد على تصديقه، وآخرون يشكون في هذا. نعم. ثم قد يتبين لبعضهم بأدلة وقد لا يتبين. نعم.
وموسى بن عمران لما جاء إلى مصر فقال لهارون وغيره إن الله أرسلني علموا صدقه قبل أن يظهر لهم الآيات. ولما قال لهارون إن الله قد أمرك أن تعذرني صدقه هارون في هذا لما يعلم من حاله قديما ولما رأى من تغير حاله الدليل على صدقه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر حاله لخديجة وغيرها وذهبت به إلى ورقة بن نوفل وكان عالما بالكتاب الأول فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم ما يأتيه علم أنه صادق وقال هذا هو الناموس الذي كان يأتي موسى يا ليتني فيها جذع يا ليتني أكون حيا حين يخرجك قومك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو مخرجيهم؟ قال نعم، لم يأتي أحد بمثل ما جئت به إلا عود وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. وكذلك النجاشي لما سمع القرآن قال إن هذا والله إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة. وكذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وغيرهما علموا صدقه علما ضروريا لما أخبرهم بما جاء به وقرأ عليهم ما أنزل عليه. وبقي القرآن الذي قرأه آية وما يعرفون من صدقه وأمانته مع غير ذلك من القرائن يوجب علما ضروريا بأنه صادق.
هذه أمثلة ذكرها توضح المقدمة التي قلناها. فوقوع الخبر موقع التصديق وموقع القبول، والوصول به إلى مرتبة العلم الضروري اليقيني يختلف من شخص لآخر، يختلف من معرفة هذا الشخص للمخبر به ومنزلته عنده ومقامه لديه، كما هو الشأن في هارون مع موسى وفي خديجة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها وورقة ابن نوفل مع النبي صلى الله عليه وسلم وتصديقه إياه لأول وهلة. وكذلك النجاشي لما قرأ عليه جعفر ابن أبي طالب القرآن بمجرد سماعه لآيات القرآن ومعرفته بحال النبوة قبل ذلك وصل إلى العلم علما يقينيا بصدق ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال والذي جاء به يعني إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكاة واحدة كذلك أبو بكر وزيد بن حارثة وهؤلاء كلهم لما سمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم خبر نبوته سارعوا إلى تصديقه دون تردد. نعم. وخبر المجهول.
وخبر الواحد المجهول من أحد الناس قد تقترن به قرائن يعرف بها صدقه بالضرورة، فكيف بمن عرف صدقه وأمانته؟ وأخبر بمثل هذا الأمر الذي لا يقوله إلا من هو من أصدق الناس أو من أكذبهم، وهم يعلمون أنه من الصنف الأول دون الثاني. فإذا كان العلم بصدقه بلا آية قد يكون علما ضروريا، فكيف بالعلم بكون الآية علامة على صدقه؟
نعم.
وجميع الأدلة لابد أن تعرف دلالتها بالضرورة، فإن الأدلة النظرية لابد أن تنتهي إلى مقدمات ضرورية. وأكثر الخلق إذا علموا ما جاء به موسى والمسيح ومحمد علموا صدقهم بالضرورة، ولهذا لا يوجد أحد قدح في نبوتهم إلا أحد رجلين، إما رجل جاهل لم يعرف أحوالهم، وإما رجل معاند متبع لهواه. وعامة من كذبهم في حياتهم كان معاندا،
يعني ليس لكونه لا يعرف أنهم صادقون، بل يعرف أنهم صادقون لكنه يعاند، كما قال تعالى بل وجعلوا بها واستيقنتها أنفسهم.
فالرؤساء كذبوهم لأن تزول رئاستهم أو معتلتهم، والأتباع طاعة لكبرائهم.
كذبوه طاعة لكبرائهم.
نعم. كما أخبر الله بمثل ذلك في غير موضع من القرآن.
أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل.
لم يكن التكذيب لقيام حجة تدل على الكذب.
ليس لأنهم رأوا دليلا يدل على أنه كذاب.
فإنه يمتنع قيام دليل يدل على الكذب، فالمكذب مفتر متكلم بلا علم ولا دليل قطع. وكذلك كل من كذب بشيء من الحق أو صدق بشيء من الباطل يمتنع أن يكون عليه دليل صحيح، فإن الدليل الصحيح يستلزم مدلوله، فإذا كان المدلول منتفيا امتنع أن يكون عليه دليل صحيح. وكثير من الناس قد يكون شاكا لعدم طلبه العلم وإعراضه عنه، فالمكذب متكلم بلا علم قطع، والشاك معرض عن طلب العلم مقصر مفرط، ولو طلب العلم تبين له الحق إذا كان متمكنا من معرفة أدلة الحق. وأما من لم يصل إليه الدليل ولا يتمكن من الوصول إليه فهذا عاجز. وأما الذين سلكوا طريق الحكمة فلهم أيضا مسالك، مثل أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا.
الذين طرقوا طريق الحكمة هو أهل السنة والجماعة، أما غيرهم من الأشاعرة والماتريدية وبقية المتكلمين لا يقولون بتعليل أفعال الله عز وجل ولا يقولون بالحكمة. فلذلك عندما يقول وأما الذين سلكوا طريق الحكمة فيقصد بهذا أهل السنة، لأنهم يعللون أحكام الله بالحكمة، ولا يصدر عن حكيم إلا فعل مقترن بحكمة لا يقصر عنه عبث.
مثل أن يقال إن الله سبحانه وتعالى إذا بعث رسولا أمر الناس بتصديقه وطاعته، فلا بد أن ينصب لهم دليلا يدلهم على صدقه، فإن إرسال رسول بدون علامة وآية
تعرف المرسل
إليهم أنه رسول قبح وسفه في سرائح العقول، وهو نقص في جميع الفطر، وهو سبحانه منزه عن النقائص والعيوب. ولهذا ينكر على المشركين أنهم يصفونه بما هو عندهم عيب ونقص لا يرضونه لأنفسهم، مثل كون مملوك أحدهم شريكه يساويه، فإن هذا من النقائص والعيوب التي ينزهون أنفسهم عنها ويعيبون ذلك على من فعله من الناس. فإذا كان هذا عيبا ونقصا لا يرضاه الخلق لأنفسهم لمنافاته الحكمة والعدل، فإن الحكمة والعدل تقتضي وضع كل شيء موضعه الذي يليق به ويصلح به، فلا تكون العين كالرجل ولا الإمام الذي يؤتم به في الدين والدنيا في آخر المراتب والسفلة من أتباعه في أعلى المراتب. فكذلك المالك لا يكون مملوكا مساويا له، فإن ذلك يناقض كون أحدهما مالكا والآخر مملوك والآخر مملوكا. ولهذا جاءت الشريعة بأن المرأة لا تتزوج عبدها لتناقض الأحكام، فإن الزوج سيد المرأة وحاكم عليها، والمالك سيد المملوك وحاكم عليه،
فيحصل التناقض. هي مالكته فهي سيدة من هذه الحيثية، وهو زوجها فهو سيدها من كونه من حيث كونه زوجها، فتتناقض الأمر ولذلك لا.
فإذا جعل مملوكها زوجها الذي هو سيدها تناقضت الأحكام. فهذا وأمثاله مما يبين أن هذه القضية مستقرة في نظر العقلاء،
في فطر العقلاء، في فطر.
ولهذا قال تعالى: ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم أي كما يخاف بعضكم بعضا. وقوله كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله وما لهم من ناصرين. وكذلك كل أحد يعلم بفطرته أن الذكر أفضل أن الذكر أفضل من الأنثى.
هذا الذي لم يعني تتغير ولم تفسد فطرته، أما الفاسد الفطرة فهم يقولون بتساوي جندر إيكواليتي، أما من فطرته مستوية وسوية وسليمة فإنه يعلم أن الذكر أفضل من الأنثى وليس الذكر كالأنثى.
وكانت العرب أشد كراهية للبنات من غيرهم، حتى كان منهم من يئد البنات ويدفن البنت وهي حية، حتى قال تعالى: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وقال تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب. وكانوا لا يورثون الإناث وقد قالت أم مريم: وليس الذكر كالأنثى وكان من الكفار من جعل له الإناث أولادا وشركاء. قال تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم. وقال تعالى: إن الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. وقال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون. يعني ساء الحكم حكمهم أي بئس الحكم حكمهم، كما يقال بئس ما فعل وبئس ما حكم، حيث حكموا بأن لله البنات ولهم ما يشتهون. فهذا حكم جائر، كما أن تلك القسمة جائرة أو جاء. فهذا حكمهم بينهم وبين ربهم، وهذا
قسمهم
يجعلون لأنفسهم أفضل النوعين ولربهم أدنى النوعين، وهو مثل السوء ولله المثل الأعلى. فالواجب أن يكون أفضل الأنواع وأكملها لله وما فيها نقص وعيب فالمخلوق أحق بها من الخالق، إذ كان كل كمال في المخلوق فهو من خالقه، فيمتنع أن يكون الأنقص خلق الأكمل، فيمتنع أن يقول الأنقص خلق الأكمل. والفلاسفة يقولون بعبارتهم كل كمال في المعلول فهو من العلة، وأيضا فالموجود الواجب أكمل من الممكن، والقديم أكمل من الحديث، والغني أكمل من الفقير. فيمتنع اتصاف الأكمل بالنقائص واتصاف الأنقص بالكمالات. ولهذا يوصف سبحانه بأنه الأكرم والأكبر والأعلى، وأنه أرحم الراحمين وخير الحاكمين وخير الغافرين وأحسن الخالقين. فلا يوصف قط إلا بما يوجب اختصاصه بالكمالات والممادئ والمعاقل التي لا يساويه فيها غيره، فضلا عن أن يكون لغيره النوع الفاضل وله النوع المفضول. ولهذا أعاذ الله المشركين بأن وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون. فبئس الحكم حكمهم في هذا، كما أنه بئس الحكم حكمهم في جعل الذكور له والإناث له. وساء بمعنى بئس كقوله ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا، أي بئس مثلا مثلهم. ولهذا قالوا في قوله ساء ما يحكمون، أي بئس ما يقضون. وقال تعالى أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا إنكم لتقولون قولا عظيما. وقال تعالى وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاك بالبنين وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أو إن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتم شهادتهم ويسألون. فهذه الطريقة، وهو أن ما يستحقه المخلوق من الكمال الذي لا نقص فيه فالخالق أولى به، وما ينزه عنه المخلوق من العيوب المذمومة فالخالق تعالى أولى بتنزيهه عن كل عيب وذم. وهو سبحانه القدوس السلام الحميد المجيد من أبلغ الطرق البرهانية، وهي مستعملة في القرآن في غير موضع.
فهذه الطريقة من أبلغ الطرق البرهانية.
فلذلك يقال الواحد من الناس قادر على إرسال الرسول وعلى أن يرسل نشابة وعلامة يعرفه المرسل إليهم بها صدقا، فكيف لا يقدر الرب على ذلك؟ ثم إذا أرسله إليهم وأمرهم بتصديقه وطاعته ولم يعرفهم أنه رسوله كان هذا من أقبح الأمور، فكيف يجوز مثل هذا على الله؟ ولو بعثه بعلامة لا تدلهم على صدقه كان ذلك عيبا مذموما. فكل ما ترك من لوازم الرسالة إما أن يكون لعدم القدرة، وإما أن يكون للأجل والسفة وعدم الحكمة. والرب أحق بالتنزيه عن هذا، وهذا من المخلوق. فإذا أرسل رسولا فلا بد أن يعرفهم أنه رسوله ويبجل ذلك. وما جعله آية وعلامة ودليلا على صدقه امتنع أن يوجد بدون الصدق، فامتنع أن يكون للكاذب المتندي، فإن ذلك يخضع في الدلالة. فهذا ونحوه مما يعرف به دلالة الآيات من جهة حكمة الرب، فكيف إذا انضم إلى ذلك أن هذه سنته وعادته وأن هذا مقتضى عدله؟ وكل ذلك عند التصور التام يوجب علما ضروريا يسبق بصدق الرسول الصادق، وأنه لا يجوز أن يسوى بين الصادق والكاذب. فيكون ما يظهره النبي من الآيات يظهر مثله على يد الكاذب، إذ لو فعل هذا لتعذر على الخلق التمييز بين الصادق والكاذب، وحينئذ فلا يجوز أن يؤمروا بتصديق الصادق ولا يضم على ترك تصديقه وطاعته، إذ الأمر بذلك بدون دليله كتكليف ما لا يطاع. وهذا لا يجوز في عدله وحكمته، ولو قدر أنه جائز عقلا فإنه غير واقع. فصل: انتقام الله تعالى من المكذبين وقد دل القرآن على أنه سبحانه لا يؤيد الكذاب عليه بل لا بد أن يظهر كذبه وأن ينتقم منه. فقال تعالى: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا ذكر هذا بعد قوله: فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم وما هو بقول شاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون تنزيل من رب العالمين. ثم قال: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. هذا بتقدير أن يتقول بعض الأقاويل، فكيف بمن يتقول الرسالة كلها؟ وقوله لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين، الوتين إرق في الباطن يقال هو نياط القلب. وإذا قطع مات الإنسان عاجلا، وذلك يتضمن هلاكه لو تقول على الله. وقوله لأخذنا منه باليمين إلى لأخذنا بيمينه كما يفعل بمن يهان عند القتل، فيقال خذ بيده فيجر بيده ثم يقتل فيجر بيده ثم يقتل، فهذا هلاك بعزة وقدرة من الفاعل وإهانة وتعجيل هلاك للمقتول. وقيل لأخذنا منه باليمين أي بالقوة والقدرة، فإن الميامن أقوى ممن يأخذ بشماله كما قال: فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر، وكما قال: إن بطش ربك لشديد، لكنه قال: وأخذنا منهم ولم يقل لأخذناه، فهذا يقوي القول الأول. وقال تعالى:
القول الأول لأخذنا بيمينه.
أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبه. ثم قال: ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته. فقوله ويمحو الله الباطل عطف جملة على جملة، قالوا وليس من جواب الشر، لأنه قال ويحق الحق بالضم وهو معطوف على قوله ويمحو الله الباطل. فما هو قول الباطل وإحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله، فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية الله، ويبين بها وبين بها الحق من الباطل، وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تقول بها الأشياء، فيحق الحق بما يظهره من الآيات
كما قال: ويبطل الباطل بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل كما روانا تكرار ميكو كما أبايا تنيا فلاك أبايا تي فمحوه للباطل وإحقاقه الحق خبر منه لا بد أن يفعله، فقد بين أنه لا بد أن يمحو الباطل ويحق الحق بكلماته، فإنه إذا أنزل كلماته دل بها على أنه نبي صادق إذ كانت آية له وبين بها الحق من الباطل، وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته. سيقوم يساكت فإنه إذا أنزل كلماته أتم فأه فإنه إذا أنزل دل بها على أنه نبي صادق يا جبات أبايا إذ كانت آية له يا جبات أبايا وبين بها الحق من الباطل يا جبات أبايا تكرامي ما كان دباب شيء لديه.
وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تقول بها الأشياء، فيحق الحق بما يظهره من
الآيات ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها الأشياء. ولا شيء سيدي وانا قوم انا ابراك ريسا سيتي مكرر في خا وميم وطا اذا كنت مكرر نبي كما اسلي ما يكاوش با
اما وما ينصر به با وما ينصر به آل الحق
كاد دغ اند يتي وهو ايضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته سيتي التي تكون بها الاشياء. كاغاني
نعم سيمت
شيكنا سيك تيغبا ويحق الحق بما إذا يجب أن يجب أن يجب أن يجب أن يجب ya danganta da nuskarka, in nuskarka ba irin to ai shi tashin daidai ce, na tashin ce daidai,
to yanzu zan tashi da allati ta kuma da al'ashiya
dawo fa mahuhu lil haqqi,
na
dawo daga nan daga wayan hulba wayan Allahu al batil aya
sai ka ku ma mahuhu lil batil wa ihqaquhu al haqqi khabarun minhu la budda an yaf'ala faqad bayyana annahu la budda an yamhuwa al batil wa yuhiqqa al haqqi bi kalimatihi fa innahu idha anzala kalimatihi dalla biha ala annahu nabiyyun sadiq إذ كانت آية الله وبين بها الحق من الباطل وهو أيضا يحق الحق ويبطل الباطل بكلماته التي تكون بها الأشياء ويحق الحق بما يبدره من الآيات وما ينصر به أهل الحق كما تقدمت كلمته بذلك كما قال ولقد سبقت كلمة عبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون وقال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وقال وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين وقال تعالى أتى أمر الله فلا تستعجلوه وأمره يتضمن ما يأمر به وهو الكائن بكلماته وقال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون وكلماته صدق وعدل والعدل وضع الأشياء مواضعها فمن عدله أن يجعل السابق عليه المبلغ لرسالته حيث يصلح من كرامته ونصره وأن يجعل الكاذب عليه حيث يليق به من إهانته وذله قال تعالى إن الذين اتخذوا العجل فينالهم غضب من ربهم وذلة وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين قال أبو قلابة هي لكل مفتر إلى يوم القيامة ومن أعظم
وكذلك نجزي المفتر
ومن أعظم الافتراء عليه دعوى النبوة والرسالة كذبا كما قال تعالى ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله وذكر في هذا الكلام جميع أصناف الكاذبين الذين يعارضون رسله الصادقين كما ذكر فيما قبله حال الكاذبين في قوله وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ثم قال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء الآية فإن الكاذب إما أن يقول إن غيري أنزل عليه وإما أن يقول أنا أسلف مثل هذا القرآن وإذا قال غيري أنزل علي فإما أن يعينه فيقول إن الله أنزله علي وإما أن يقول أوحى ولا يعين من أوحى أوحيكم
وإما أن يقول أوحي ولا يعين
ولا يعين من أوحى فذكر الأصناف الثلاثة فقال ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء فهذا نوعان من جنس ثم قال ومن ولم يقل أو قال إذ كان هذا معارضا لا يدعي أنه رسول فقال ومن قال فأنزل مثل ما أنزل الله
هذا معارض وليس الدعاء وليس مدعيا للرسالة ليس مثل الأول أوحي إلي هذا يدعي الرسالة
وهؤلاء المعارضون قد تحداهم في غير موضع وقال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا والرسول أخبر بهذا خبرا تاما في أول الأمر وهذا لا يمكن إلا مع قطعة أنه
مع قطعه
أنه على الحق وإلى الآن لم يوجد أحد أنزل مثل ما أنزل الله وقوله ومن قال سأنزل ولم يقل أقدر أن أنزل فإن قوله سأنزل ووعد بالفعل وبه يحصل المقصود بخلاف قوله أحذر، فإنه لا يحصل به ضرب المعارض وإنما يحصل إذا فعل. فمن وعد بإنزال مثل ما أنزل مثل ما أنزل كان من أظلم الناس وأكذبهم، إذ كان قد تبين عجز جميع الثقلين الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن. وقوله مثل ما أنزل الله يقتضي أن كل ما أنزله الله على أوليائه فهو معجز لا يقدر عليه إلا الله، فالتوراة والإنجيل والزبور، وهذا حق، فإن في ذلك من أنباء الغيب ما لا يعلمه إلا الله. وفيه أيضا من تعييد الرسل بذلك ما لا يقدر على أن يرسل بتلك الرسالة إلا الله، فلا يقدر أحد أن ينزل مثل ما أنزل الله على نبيه فيقول به مثل الرسول ولا أن يرسل به غيره. والاستدلال بالحكمة أن يعرف أول الحكمة ثم يعرف أن من حكمته أنه لا يسوي بين الصادق بما يظهر به صدقه، وبأن ينصره ويعزه ويجعل له العاقبة ويجعل له لسان صدق في العالمين. والكاذب عليه يبين كذبا ويخذله ويذل ويجعل عاقبته عاقبة السوء، ويجعل له لسان الذم واللعنة في العالمين كما قد وقع. فهذا هو الواقع، لكن المقصود أن نبين أن ما وقع منه فهو واجب الوقوع في حكمته، لا يجوز أن يقع منه ضد ذلك. فهذا استدلال ببيان أنه يجب أن يقع منه ما يقع ويمتنع أن يقع منه ضده، وذلك ببيان أنه حكيم وأن حكمته توجب أن يبين صدق الأنبياء وينصرهم ويبين كذب الكاذبين ويذلهم.
هذه حكمة الله.
وكذلك يفعل بأتباع النبيين وبأعدائهم كما أخبر بذلك في كتابه، وبين أن هذا حق عليه يجب أن يفعله ويمتنع أن يفعل ضده، كما قال تعالى: ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. وكما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. وقولك لأغلبن قسم أقسم الله عليه، فهو جواب قسم تقديره والله لأغلبن أنا ورسلي، وهذا يتضمن إخباره بوقوع ذلك وأنه كتب على نفسه ذلك وأمر به نفسه وأوجبه على نفسه. فإن صيغة القسم يتضمن التزام ما حلف عليه، إما حظا عليه وأمرا به، وإما منعا منه ونهيا عنه. ولهذا كان في شرع من قبلنا يجب الوفاء بذلك ولا كفارة فيه، وكذلك كان في أول الإسلام. ولهذا كان أبو بكر
كانت الكفارة في الإسلام فقط، أما في الأمم السابقة لم يشرع لهم كفارة. يعني إذا أقسموا على شيء فلا بد من أن يفعلوه، لا يحدثوه، فإن تركوه فيكونون عاصين. لذلك لما حلف أيوب أن يضرب زوجه 100 جلدة وأراد الله سبحانه وتعالى أن يخرجه من هذا الحلف حتى لا يحنث، أمره أن يأخذ دكسا فيضربها به حتى يخرج من هذا الحلف دون أن يحنث. ولو كان هناك كفارة لكان الخروج بالكفارة أيسر من ضربها، فإنما شرعت الكفارة في هذا الدين. هذا من لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة، فمن حلف على شيء ورأى غيره خيرا منه أتى الذي هو خير وكفر عن يمينه. ولذلك إذا حرم أحدهم شيئا على نفسه لزمه هذا التحريم، وقال تعالى: كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه. لما حرم على نفسه لم يشرع لهم كفارة، لزمه هذا التحريم. أما النبي صلى الله عليه وسلم ما حرم على نفسه العسل قال تعالى لما تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فأمره سبحانه وتعالى أن يحلل من يمينه بالكفارة.
ولهذا كان أبو بكر لا يحنس في يمين حتى أنزل الله كفارة اليمين كما ذكرت ذلك عائشة. ولهذا أمر أيوب أن يأخذ بيده ضغثا فيضرب به ولا يحنس، فإن ذلك صار واجبا باليمين كوجوب المنذور الواجب بالنذر يحتذى به حذو الواجب
يحتذى به
حذو الواجب بالشرع. والضرب بالضغث يجوز في الحدود إذا كان المضروب لا يحتمل التفريق كما جاء في الحديث، ولو كان في شرعهم كفارة لعبرت عن الضرب المطلقة، لكن الإنسان قد يلتزم ما لا يعلم عاقبته ثم يندم عليه. والرب تعالى عالم بعواقب الأمور، فلا يحلف على أمر لا يفعلنه إلا وهو يعلم عاقبته وليموت وليميل موجبا. ولهذا قال تعالى كتب الله لأغلبن وكتب في قوله كتب ربكم على نفسه الرحمة، فهي كتابة تتضمن خبرا وإيجابا. ومنه قوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وفي الحديث الصحيح الإلهي يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وقد بسط هذا الأصل في مواضع مثل الكلام في مسألة القادر المختار ومسألة العدل والظلم وغير ذلك، فإن كثيرا من المتكلمين يقول إن القادر المختار لا يفعل إلا بوصف الجوار فيفعل
إلا بوصف الجواز
جواز إلا بوصف الجواز فيفعل الفعل في حال تردده بين أن يفعل أو وأن لا يفعل. ومنهم من يقول يفعله مع رجحان أن يفعل رجحانا لا ينتهي إلى حد الوجوب، وهو قول محمد بن الهيثم الكراني ومحمود بن
الهيثم نعم
ومحمود الخوارزمي المعتزلي. وبهذا استقال عليهم الفلاسفة فقالوا الرب موجب لأن الممكن لا يقع حتى يحصل المؤثر التام الموجب له، والتحقيق أن الرب يخلق بمشيئته وقدرته وهو موجب لكل ما يخلقه بمشيئته وقدرته، ليس موجبا بمجرد الذات ولا موجبا بمعنى أن موجبه يقارنه، فإن هذا ممتنع. فهذان معنيان باطلان، وهو قادر يفعل بمشيئته، فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، فما شاء وجب كونه وما لم يشاء امتنع كونه. ولهذا قال كثير من النظار إن الإرادة موجبة للمراد، وعلى هذا فقولنا يجوز أن يكون ويجوز أن لا يكون، إنما هو جواز الشيء بمعنى الشك في أيهما هو الواقع، وإلا ففي نفس الأمر أحدهما هو الواقع، ليس في نفس الأمر ظنيا مترددا بين الوقوع وعدم الوقوع. والإنكار الذهني قد يراد به عدم العلم بالامتناع، فقد يراد به الشك في الواقع، وكلا النوعين عدم علم. والإنكار الخارجي يراد به أن وجوده في الخارج ممكن لا ممتنع كولادة النساء ونبات الأرض. وأما الجزم بالوقوع وعدمه فيحتاج إلى دليل وفي نفس الأمر
ما تم إلا ما
يقع أو لا يقع. والواقع لا بد من وقوع، ووقوعه واجب لازم، وما لا يقع فوقوعه ممتنع، لكن واجب بغيره وممتنع لغيره. وهو واجب من جهة علم الرب من وجهين، ومن جهة إرادته من وجهين، ومن جهة كلامه من وجهين، ومن جهة كتابه من وجهين، ومن جهة رحمته ومن جهة عدله. أما علمه فما علم أنه سيكون فلا بد أن يكون، وما علم أنه لا يكون فلا يكون. وهذا مما
هذه هي الجهتين، ما علم أنه سيكون وما علم أنه لا يكون لا يكون.
وهذا مما
هذا من جهة العلم.
وهذا مما يعترف به جميع الطوائف إلا من ينكر العلم السابق وغلاة القدرية الذين تبرأ منهم الصحابة. ومن جهة أنه يعلم ما في ذلك الفعل من الحكمة فيدعوه علمه إلى فعله، أو ما فيه من الفساد فيدعوه إلى تركه. وهذا يعرفه من يقر بأن العلم داء ومن يقر بالحكمة. ومن جهة إرادته فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. ومن جهة حكمته وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها، فإذا كان مريدا للغاية المطلوبة لازم أن يريد ما يوجب أصولها. ومن جهة كلامه من وجهين، من جهة أنه أخبر به وخبره مطابق لعلمه، ومن جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم لا يفعلنه، وهذا من جهة إيجابه على نفسه والتزامه أن يفعله. ومن جهة كتابته، ومن جهة كتابته إياه في اللوح، وهو يكتب ما علم أن سيكون، وقد يكتب إيجابه والتزامه كما قال: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال: كتب ربكم على نفسه الرحمة. فهذه 10 أوجه تقتضي الجزم بوقوع ما سيكون، وأن ذلك واجب حتم لا بد منه، فما في نفس الأمر جواز يستوي فيه الطرفان الوجود والعدم، وإنما هذا في ذهن الإنسان لعدم علمه بما هو الواقع، ثم من علم بعض تلك الأسباب علم الواقع، فتارة يعلم لأنه أخبر بعلمه وهو ما أخبرت به الأنبياء بوقوعه القيامة والجزاء، وتارة يعلم من جهة المشيئة لأنه جرب به سنته الشاملة التي لا تتبدل، وتارة يعلم من جهة حكمته كما قد بسط في غير هذا الموضع.
هذه خلاصة 10 الأوجه. أن الجزم بوقوع ما قدره الله سبحانه وتعالى، الجزم بوقوع ما قدره سبحانه وتعالى واجب من جهات 10. من جهة علم الله سبحانه وتعالى من وجهين: الأول ما علمه الله سبحانه وتعالى أنه سيكون فلا بد أن يكون، والثاني ما علم الله سبحانه وتعالى أنه لا يكون فلا يكون، وكذلك من جهة إرادته سبحانه وتعالى أيضا من وجهين: الوجه الأول أن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، والوجه الثاني والثاني من جهة حكمته سبحانه، وهي الغاية المرادة لنفسها التي يفعل لأجلها، وكذلك من جهة كلامه من وجهين: من جهة أنه أخبر به وخبره مطابق لعلمه، والثاني من جهة أنه أوجبه على نفسه وأقسم ليفعلنه، وكذلك من جهة كتابته إياه في اللوح المحفوظ، وهذا أيضا من وجهين: الأول كتابته ما علم أنه سيكون، والثاني كتابته ما أوجبه على نفسه، وكذلك من جهة رحمته، وكذلك من جهة عدله. فهذه 10 أوجه.
والحكمة والعدل والرحمة والعادة تؤلم بالعقل كما قد عرف من حكمة الرب وعدله وسنته، ويستدل بذلك على العلم والخبر والكتاب، كما أن العلم والخبر والكتاب يعلم بأخبار الأنبياء، ويستدل بذلك على العدل والحكمة والرحمة. والجهمية المجبرة لا تجزم بثبوت ولا انتفاع إلا من جهة الخبر أو العادة، إذ كانوا لا يثبتون الحكمة والعدل والرحمة في الحقيقة كما قد بسط في غير موضع. وحكي عن الجهم أنه كان يخرج فينظر الجذمي ثم يقول: أرحم الراحمين يفعل هذا، يقول إنه يفعل لمحض المشيئة، ولو كان يفعل بالرحمة لما فعل هذا،
يعني هكذا ينظر،
فهذا من جهله.
يقول هذا يعني لو كان أرحم الراحمين، لو كان يفعل لرحمته ولعدله ما كان يفعل بهؤلاء هذا، يعني فهذا فقط يفعل لكونه يفعل. في كتاب مجموع الفتاوى يقول: والجهم بن صفوان ومن اتبعه ينكرون حكمته ورحمته، ويقولون ليس في أفعاله وأوامره لا مكي، لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر بشيء لشيء، لا يفعل شيئا لشيء ولا يأمر شيئا لشيء. وكثير من المتأخرين من المثبتين للقدر من أهل الكلام ومن وافقهم سلكوا مسلك جهم في كثير من مسائل هذا الباب وإن خالفوه في بعض ذلك.
وهذا من جهل لم يعرف ما في الابتلاء من الحكمة والرحمة والمصلحة. والمجبرة المثبتة للقدر متبعون لجهم، والقدرية النفاة مناقضون لهم، كما قد بسط الكلام على ذلك في غير موضع. وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب.
يقول شيخ الإسلام والجهمي الجبري لا يثبت عدلا ولا حكمة ولا توحيد إلهيته بل توحيد ربوبيته، والمعتزلي لا يثبت توحيد إلهيته ولا عدلا ولا عزة ولا حكمة، وإن قال إنه يثبت حكمة ما معناها يعود إلى غيره فتلك لا تكون حكمة، فمن فعل لا لأمر يرجع إليه بل لغيره فهذا عند العقلاء قاطبة ليس بحكيم.
وما زال العقلاء يستدلون بما علموه من صفات الرب على ما يفعله، كقول خديجة للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقري الضيف وتصدق الحديث وتكسب المعدوم وتعين على نوائب الحق. فاستدلت بما فيه من مكارم الأخلاق ومحاسن الأعمال على أن الله لا يخزيه، ومنه قوله تعالى هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزل على كل أفاك أثيم. فإن الشيطان إما ينزل على ما يناسبه ويطلبه وهو يريد الكذب والإثم، فينزل على من يكون كذلك، وبسط هذا له موضع آخر. والكلام في النبوة فرع على إثبات الحكمة التي يوجب فعل ما تقتضيه الحكمة، ويمتنئ فعل ما تنفيه. فتقول هو سبحانه وتعالى حكيم يضع كل شيء في موضعه المناسب له، فلا يجوز عليه أن يسوي بين جنس الصادق والكاذب والعادل والظالم والعالم والجاهل والمصلح والمفسد، بل يفرق بين هذه الأنواع بما يناسب الصادق العادل العالم المصلح من الكرامة، وما يناسب الكاذب الظالم الجاهل المفسد من الهوان، كما قال تعالى أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار، وقال أفنجعل المسلمين كالمجرمين. وهذا استفهام إنكار على من ظن ذلك، وهو يتضمن تقرير المخاطبين واعترافه بأن هذا لا يجوز عليه، وأن ذلك بين معروف يجب اعترافهم به وإقرارهم به، كما يقال لمن ادعى أمرا ممتنعا مثل نعم كثيرة في موضع صغير فيقال له أهاهنا كانت هذه النعم، أي هذا ممتنع فاعترف بالحق. وإذا ادعى على من هو معروف بالصدق والأمانة أنه نقب دارا وأخذ ماله قيل له أهذا فعل هذا، ومنه قوله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، وقوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، وكذلك قوله أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فإن هذا استفهام إنكار على من حسب أنه يسوي بين هؤلاء وهؤلاء، فبين أن هذا الحساب باطل وأن التسوية ممتنعة في حقه لا يجوز أن يظن به، بل من ظن ذلك فقد ظن بربه ظن السوء، وذلك ظن أهل الجاهلية الذين يظنون بالله ظن السوء، فمن جوز ذلك على الله فقد ظن بربه ظن السوء. وقوله تعالى فيما جرى يوم أحد وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، فسره ابن عباس وغيره بأنهم ظنوا أن الله لم يقدر ما جرى وأنه لا ينصر رسوله. فكما أن القدر يجب الإيمان به ويؤلم أن كل ما كان قد سبق به علم الرب فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسوله والذين آمنوا. ومثله قوله تعالى فيما أنزله عام الحديبية لما ظن الظانون أن الرسول وأتباعه لا ينصرون، فقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ضل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا.
فكما أن القدر
يجب الإيمان به، ويعلم أن
كل ما كان
قد ثبت به علم الرب، فكذلك يعلم أنه لا بد أن ينصر رسله والذين آمنوا. ومثله قوله تعالى
وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر. فلا يجوز ألا ينصر رسله والذين آمنوا. سوى مثله قوله تعالى
نعم. وكما أنه لا يجوز أن يقع خلاف المقدر، فلا يجوز ألا ينصر رسله والذين آمنوا.
ومثله قوله تعالى
فيما أنزله عام الحديبية لما ظن الظانون أن الرسول وأتباعه لا ينصرون، فقال تعالى ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الضالين بالله ضل السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. وهذا يدل على أن هذا ظن سوء بالله، لا يجوز أن يظن به أن يفعل ذلك.
أنه يفعل ذلك.
ومن ينفي الحكمة يقول يجوز عليه فعل كل شيء وليس عنده ظن سوء بالله. وإن قيل لما أخبر أنه ينصره كان ضد ذلك ظن سوء، لأن خبره لا يقع بخلاف مخبره. قيل أن هذا جوابان.
kamar akwai gurin tsaya kusa ko
zan kana bi zalika zanna sau lianna khabarahu la yaqaw bi khilafi makhbari qila an hadha jawaban ahaduhuma an din magana ce akan
al jawab al-thani din akwai gurin tsaya ko ga wani waje can wani kana fihim man qasara fi amri al-iradati wal-ilm
ko a tsaya wa mimma yubayyin hikmatahu an taqula af'aluhu aje zuwa yahkumun zuwa ayin nan da ka ƙara samu
ahaduhuma anna ha'ula'i yalzamuhum tajwizu ikhlasi alwa'di alayhi li'anna hadha min ba'di al-af'ali al-maqdura wa hum yujawizuna kulla maqdur wa idha qila ikhlasi alwa'di qabih fa hum laysa 'indahum shay'un qabih yunazzihuna ar-rabba 'an as-sani annahu idha 'ulima annahu yaf'al walaw bil-'ilm ad-daruri فإنما ذلك لأنه واقع. ولو قدر أن رجلا ظن أن الله لا يفعل ما سيفعله مما ليس فيه ذم، مثل أن يظن أنه يموت بعد شهر، لم يقل أن هذا ظن السوء. وإنما يكون ظن السوء إذا كان المظنون عيبا كبيرا لا يجوز أن يضاف إلى المظنون به. ومنه قوله تعالى إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، فهذا ذم لمن ظن بالله الظنونا. ومن ذلك قوله تعالى أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. وهذا يقتضي أن هذا ممتنع عليه، ومن حكم بجوازه فقد حكم حكما باطلا جائرا ممتنعا، كالذين جوزوا أن تكون له بنات وهم يكرهون أن تكون لهم بنات، فيجوز على الله ما هو قبيح عندهم. قال تعالى: ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون، وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، على ساء ما يحكمون.
في متأنة.